الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في هذا اليوم السبت ليلة الأحد السابع من شهر محرم لعام 1430 للهجرة، وهذا هو السبت الثاني على التوالي الذي يخالف فيه أعداء الله اليهود دينهم، حتى دينهم يخالفونه، فيعملون في السبت، وقد حرم عليهم العمل في السبت، لكنهم يعملون على قصف إخواننا المسلمين في غزة وإراقة دمائهم. وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن أعذار الجمع بين الصلاتين، بعدما تحدثنا عن أعذار ترك الجمعة والجماعة، ويشاء الله تعالى أن تأتي هذه الأحداث، أحداث غزة وهذا القصف المستمر على المسلمين في غزة، في وقت كلامنا عن الجمع بين الصلاتين، ومن أعذار الجمع الخوف، ومن أعذار ترك الجمعة والجماعة الخوف، وهذا له ارتباط بموضوع غزة من جهة وما يحدث المسلمين فيها. فأما بالنسبة لملخص ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وندخل بعده في شيء من الأحكام المتعلقة بالصلاة أثناء القصف وما يهم إخواننا المسلمين في غزة من أحكام الجمع بين الصلاتين وكيفية أداء الصلاة في مثل هذه الحالة. تحدثنا في الدرس الماضي عن الجمع بين الصلاتين، وأن أسباب الجمع في مجملها ترجع إلى أمرين: السفر من جهة، ووجود الحرج والمشقة، وأنه إذا ثبت السفر جاز الترخص بالجمع ولو علم أنه سيعود إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة الثانية أو قبل دخول وقتها. وتحدثنا قبل ذلك عن قضية ترك الجمعة والجماعة لأجل الخوف، وقد قال العلماء: يجوز ترك صلاة الجمعة والجماعة للخائف الذي يخشى على نفسه أو أهله. ولنستعرض بعض ما ذكره العلماء في ترك صلاة الجمعة والجماعة الأعذار، ثم نقارن بينها وبين ما يعيش إخوان اليوم في غزة تحت القصف. قال ابن قدامة رحمه الله: ويعذر في تركهما، يعني صلاة الجمعة والجماعة، الخائف، والخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل. فالأول أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه، أو عدو، أو لصا، أو سبعا، أو دابة، أو سيلا، ونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه. ونلاحظ أنه قال هنا يخاف على نفسه، وأنه قال عدوا. النوع الثاني: الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه من السلطان واللصوص وأشباههما، أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق. ونحن نتذكر الآن قضية حرق المنازل بالقصف وهدم المنازل بالقصف، أو شيء منه، أو يكون له خبز في التنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه باشتغاله عنه، أو أن يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله. فإذا كان العلماء يتكلمون عن قضية خبز في التنور يمكن أن يحترق، وغريم في مال يخشى من هربه، فما الأمر إذا كانت القضية ليس خبز يخاف احتراقه، وإنما أطفال أنفس ومنشآت وبيوت، وليست القضية غريم في مسألة مالية، عدو يتربص يقصف ويغير ويريد الاجتياح، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب. فهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات. النوع الثالث الخوف على أهله أن يضيعوا أو أن يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال أو يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال أو يكون له قريب أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فلم يشهده، يعني بهما بالجمعة أو الجماعة. فما الحال إذا كانت القضية جثث ترفع وجرحى ينقلون إلى مستشفيات وإسعاف وطوارئ؟ قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، وهذا مذهب عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي. وعلى هذا يجوز ترك الجمعة والجماعة إن خاف المسلم من القصف، فإن كان القصف على بلد لم يلزمهم أن يقيموا صلاة الجمعة لما في ذلك من تعريض النفس للخطر. ولكن مع ذلك سبحان الله رأينا صمودا عجيبا في أهل غزة، فهم يصرون على صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة حتى مع القصف الموجود، واليهود إلى الآن هدموا 10 مساجد في غزة قصفا، ويصر المسلمون على الأذان حتى على أطلال المساجد المهدومة وإقامة الصلاة جماعة فيما تبقى من أرض المسجد بعد الركام. وكذلك فإن مسجد الخلفاء الراشدين في غزة قد تم قصفه بالأمس في يوم الجمعة توقيتا مع صلاة الجمعة وتشييع جنازة الشيخ نزار رحمه الله. فإن كان القصف على بلد إذن لم يلزمهم أن يقيموا صلاة الجمعة ولا الجماعة. والذين كانوا في المسجد يوم الجمعة لما تم القصف يجوز لهم الخروج في أي موضع كانوا، سواء كانوا أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة، يجوز لهم قطع الخطبة والخروج بالمسجد، لأن القصف الآن على المسجد، لو بقوا في المسجد سينهدم المسجد عليهم. بدأ القصف على المسجد، إذن يجوز لهم قطع الخطبة وقطع صلاة الجمعة والانصراف. بل إن القصف إذا كان عاما على البلد أصلا ترك الجمعة وترك الذهاب إلى الجمعة أصلا صحيح ووجيه، فلا يجب على أهل البلد تحت القصف أن يصلوا الجمعة ولا أن يجتمعوا في البلد وهم تحت القصف. فإن شرعوا في الصلاة تحت القصف أو شرعوا في الخطبة جاز قطع الخطبة والصلاة والخروج من المسجد، ويصلي كل واحد في بيته ظهرا في هذه الحالة، فلا يلزمهم أن يعاودوا الاجتماع قبل العصر لإكمال الخطبة والصلاة، بل يجوز لهم أن يصلوا في هذه الحالة الظهر كل في بيته، وخصوصا عندما يكون الخوف خوفا حقيقيا ليس وهما وليس ظنونا، بل كان القصف من قبل ومن بعد وفي الصباح وفي الليل. فإذا هناك قصف متواصل، وخروج الناس من المسجد لا يلزمهم بالذهاب إلى مسجد آخر ولا الاجتماع مرة أخرى. المسألة الثانية في جواز جمع الصلاتين لمن احتاج منهم، وقد تكلمنا عن قضية الجمع بين الصلاتين، ولكن نتحدث الآن بشكل خاص عن قضية جمع الصلاتين تحت القصف وفي أجواء الرعب وفي الحروب وأثناء الحصار على البلد. وقد سبق معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولما سئل ابن عباس عن سبب ذلك قال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته. فالذي يحتاج إلى الجمع ويشق عليه أداء كل صلاة في وقتها يجوز له الجمع. ومثال ذلك الآن في غزة طواقم الإسعاف كلها وكل الأطباء الذين يقومون بأعمالهم في المستشفيات وحتى في الميدان، لأن الآن الجثث تتوالى في الوصول وكذلك الجرحى يتوالون في الوصول إلى المستشفيات، ومعنى ذلك أن كل الأطباء الآن يعيشون حالة طوارئ في الحرج، وبناء عليه يجوز للطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومن كان يعاونهم أن يجمعوا بين الصلاتين. ويجوز الآن أيضا لكل أصحاب الإغاثات في غزة تحت هذا الحصار والقصف الجمع بين الصلاتين، وكل رجال الدفاع المدني الذين يقومون بمساعدة الناجين وإخراج الجثث من تحت الأنقاض وإنقاذ من يمكن إنقاذه من المسلمين أن يفعلوا ذلك. ويجوز لكل من يقوم بعمليات توزيع الغذاء والدواء وكسوة الشتاء البطانيات وما يلزم، الآن نحن الآن في برد، وما يلزم لأجل إعانة هؤلاء المحصورين على العيش، يجوز لجميع هؤلاء أن يجمعوا بين الصلاتين. كل الأعمال الميدانية وكل ما يتطلب له الخروج وكل ما يتطلب له الإنقاذ والانتقال من مكان إلى مكان، كل هؤلاء الآن أهل أعذار، يجوز لهم جمع صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، ويجوز لهم جمع صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا بحسب الأيسر وبحسب المتاح، لهم أن يفعلوا ذلك والحمد لله. وهذا من يسر الشريعة ومن الرحمة ورفع الحرج التي بنيت عليه شريعة الإسلام، ولله الحمد والمنة. المسألة الثالثة، صلاة أهل غزة تحت الحصار والقصف صلاة الخوف، كيف تكون؟ ما حكمها بالنسبة إليهم؟ لأننا نعلم بأن صلاة الخوف ركعتين، لكن هذا في السفر. طيب إذا صلوا صلاة الخوف في الحضر فكيف يصلونها؟ قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نحن نعلم الآن يهود يهددون باجتياح غزة اجتياحا بريا، وقد مهدوا لذلك بإخراج الأجانب بزعمهم وبقصف الجسور والطرقات لتقطيع أوصال غزة وعدم إمكان انتقال أهلها من منطقة إلى أخرى. وبالفعل يوجد الآن بعد قصف بعض الجسور أماكن في غزة تعذر الانتقال منها وإليها إلى مناطق أخرى، وهنالك من أهل غزة من يرابط في الثغور، وهي المنافذ التي يمكن أن تخترق منها الدبابات اليهودية والمركبات والسيارات العسكرية اليهودية المصفحة إلى داخل غزة لتجوس خلال الديار وتتبر وتهلك كلما علوا تتبيرا. فهؤلاء الذين يرابطون كيف يفعلون في الصلاة؟ وقد قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. خذوا حذركم كررها تعالى وهو يعلم حقيقة الأعداء. وهؤلاء اليهود قاموا بخدعة كبرى، وقضية أننا لن نقصف ولن نفعل، وتظاهروا بأنهم أجلوا العملية إلى يوم الأحد، وأنهم وساهم مع ذلك من أعوانهم من ساهم في تطمين المسلمين في غزة، ولكن كانت الخديعة يوم السبت والقصف، مع أن السبت محرم على اليهود العمل فيه، والعمل العسكري من أشد الأعمال عندهم، ومع ذلك خرقوا كل الأشياء. والله عز وجل لما قال وخذوا حذركم وكررها سبحانه وتعالى وليأخذوا حذرهم، ف ثم قال وخذوا حذركم، لأن هؤلاء اليهود لا ينفع معهم التغافل أبدا ولا الاطمئنان إليهم إطلاقا ولا التعايش السلمي معهم نهائيا وهم بهذه الحال. قال عز وجل وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ولذلك يجوز لهؤلاء المسلمين المرابطين الذين يريدون صد الهجوم البري المتوقع لليهود في غزة أن يصلوا صلاة الخوف، وأقل عدد يمكن فعل صلاة الخوف معه في جماعة ثلاثة. هذا ما هي جماعة عادية من اثنين، ثلاثة. السبب يصلي واحد مع الإمام والثاني يتولى الحراسة حتى يمكن التبديل، لأن الله قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهذه عملية لا تتصور إلا بوجود ثلاثة. وإذا اشتد الخوف وحصل الاشتباك لا جماعة، حال الالتحام والاشتباك لا جماعة، فيصلي كل واحد من المقاتلين منفردا ولو إلى غير القبلة ولو كان ماشيا أو راكبا أو جالسا أو مستلقيا، قد يستلقي أثناء المعركة وينبطح أرضا لتلافي رصاص العدو، وقد يكون وجهه إلى السماء. ونحن نعرف أن حال الصلاة لا يجوز النظر إلى السماء، لكن هنا طيران مغير وصواريخ قادمة، فالنظر إلى السماء في هذه الحالة أثناء الصلاة تحت القصف وأثناء الحرب جائز تماما للمصلي، جائز جوازا واضحا، لأنه الآن لم يرفع عينيه في الصلاة وبصره إلى السماء قلة أدب مع الرب، لا، وإنما فعل ذلك اضطرارا لأن الله قال خذوا حذركم، ولأن هنالك ما يمطر به المسلمون من الجو. وكذلك من يتصدى لهذه الطائرات، فإذا صلاة المسلمين عند الاشتباك ليس فيها جماعة ولا استقبال قبلة، وإذا اشتد الخوف صلوا على حسب حالهم مشاة أو جالسين ومنبطحين ومستلقين، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي على أرجلكم أو راكبين، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وهنا تأتينا مسألة وهي الصلاة في حال المطاردات، سواء كان العدو يطارده أو هو يطارد العدو، وهذه المسألة المعروفة عند الفقهاء بصلاة الطالب والمطلوب. فالطالب الذي يتبع العدو للإيقاع به، والمطلوب هو الذي يفر من عدو سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضانا وطوفانا وسيلا ونحو ذلك. فهذا يصلي على حسب حاله، ولو ماشيا ولو يجري ولو كان يجري إلى غير القبلة كما في حال الاشتباك، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال العراقي رحمه الله ويجوز ذلك في كل هرب مباح، يعني قد يكون هرب معصية، وذاك هذه الصلاة مشروطة في حال الهرب المباح، كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، هذا كان من رؤوس المشركين الذين كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني مكان هذا المشرك نحو عرنة وعرفات، كانت مكانه في تلك البقعة. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه وهو رجل المهمات الصعبة معروف، نفذ أكثر من عملية ناجحة ضد أعداء الله، كلفه عليه الصلاة والسلام فقال له اذهب فاقتله، يعني اقتل من؟ خالد بن سفيان الهذلي. قال عبد الله بن أنيس فرأيته وحضرت صلاة العصر، رأيت المشرك ودخل وقت العصر، فماذا يفعل؟ فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، يعني لو أني صليت وقفت لأصلي أخشى أفقد عنصر المبادرة أو يذهب الرجل أو يحيط به أناس يمنعوني منه يحال بيني وبينه. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي. كيف؟ قال أومئ إيماء نحوه، نحو خالد سفيان الهذلي. هذا المسلم يصلي وهو يمشي يومي وإيماء نحو عدوه. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني أنا جاي كأنه جاي ساعده، يعني بلغني أنك تجمع لمحمد لهذا الرجل، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كأنه يعرض عليه أن ينضم معه، فجئتك في ذلك. قال إني لفي ذلك، أنا فعلا أجمع لهذا الرجل. فمشيت معه ساعة حتى إذا اطمأن، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. عدو الله برد. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حسن إسناده، والحديث استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه، حتى قال ابن المنذر رحمه الله تعالى كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. قال الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك، يعني حتى الإيماء وهو طالب يجزئ إذا خشي فوات المقصود والحرج. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب الذي يهرب أشد ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. طيب، فالمسلمون الآن الذين يهربون من القصف، من قصف العدو، لأن هؤلاء اليهود أحيانا ينذرون بقصف المكان قبل قصفه بدقيقتين أو خمس دقائق، وأحيانا يقصفون مباشرة، ولا شك القصف إذا جاء كل واحد سيأخذ أولاده إذا استطاع ولا يلوي على شيء ويهرب من القصف طبيعي. ولذلك امرأة عندها ولدان لما بلغ القصف أخذت ولد ما استطاعت أخذ الثاني فتركته على السرير وجزء من قلبها معه حتى جاء الجيران. فإذا قضية الهرب من القصف، وقد يطول القصف، القصف قد يستغرق ساعات، وماذا يفعل الذي يهرب من مكان إلى مكان والقصف يلاحقهم؟ سيصلي صلاة الطالب المطلوب ويومئ إيماء إلى غير جهة القبلة ويصلي وينوي الركوع وسبحان ربي العظيم والسجود وسبحان ربي الأعلى ويكبر بين الانتقالات في الصلاة. المسألة الخامسة، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب شدة الخوف في حال الحرب والقتال؟ الآن عرفنا قضية الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لكن هل يجوز التأخير إلى ما بعد غروب الشمس بالنسبة للعصر، الأصل ما يجوز، وسيصلي على حسب حاله أيا كان. لكن هناك حالات يا أخوان، القصف الشديد يعمي ويصم. ما ترى، ما يمكن يستقر القلب قرار، أقول تحت الرصاص والقذائف والانفجارات والقصف ما يستقر القلب قرار. ولذلك حتى الجمع بين الصلاتين وحتى الإيماء في الصلاة أحيانا لا يمكن أحيانا. وهذه المسألة الحرجة جدا وجدت في كلام أهل العلم ولله الحمد، وخرجوا فيها بنتيجة. فلنتحدث الآن عن قضية تأخير الصلاة عن وقتها بسبب شدة الخوف في مثل هذه الحال. لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب عظيم لا يرفع إلا بالتوبة والندم على ما فرط فيه العبد، وذلك لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أخرجوها عن وقتها واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكثيرا ما يؤدي متابعة الشهوات، سواء شهوة الفرج ولا شهوة الفرجة، تؤدي إضاعة الصلوات. ناس تضيع الصلوات بسبب الفرجة عن مباريات، شهوة الفرج وشهوة الفرجة والشاشات والقنوات تضيع الصلوات. وإذا كانت الصلاة مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام، وأما تأخيرها في حال شدة الخوف فله أحوال. أولا، إن كان سيؤخرها ليجمعها مع الصلاة التي بعدها مما يجوز الجمع إليه كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهذا يجوز، لأن هنالك صلوات لا يجوز تأخير الجمع إليها، فلا يجوز جمع العصر مع المغرب ولا جمع الفجر مع الظهر. فإذا كان سيؤخرها ليجمعها مع الصلاة التي تليها مما يجمع إليه فلا بأس بذلك. وعرفنا الراجح والجواز، وخصوصا عند وجود الخوف على النفس أو المال والأهل، ولو كان في الحضر غير مسافر، وما يحدث في غزة الآن مثال واضح على ذلك. إذا كان الجمع في الحضر للمطر وهو رحمة نازلة من السماء جائزا، فكيف إذا كان الذي ينزل من السماء نار دمار؟ فالجمع أولى وأحوج وأوضح. وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها كتأخير الفجر لما بعد طلوع الشمس، ما حكمه؟ تحت القصف. تأخير العصر إلى غروب الشمس، ما حكمه؟ هذه المسألة العلماء فيها على قولين: الأول، لا يجوز تأخير الصلاة من هذا النوع عن وقتها أبدا ولو اشتد الخوف، بل يصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غير القبلة، يومئ بالركوع والسجود لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا قول جمهور أهل العلم كما في بداية المجتهد وفتح الباري لابن رجب. الثاني، أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذرت بالإيماء، يعني حتى بالإيماء لا تمكن، وذلك في اشتداد الخوف فيؤخرها حتى يأمن. وقد قلنا إنه في بعض الحالات مع القصف الشديد والقنابل المدوية والشظايا التي ترشق في كل مكان، كيف يعني هذه بيوت الآن هذا تصدع وهذا نزل جزء من السقف وهذا الآن، الآن يعني حتى لو قلت بالإيماء ربما لا يستطيعون. لو قلت صلي أنت الآن مختبئا، صلي أنت الآن تحت الدرج في مكان محصور ولا يمكن، أحيانا مع الصوت العظيم الدوي الهادر ما يطمئن القلب حتى يؤدي الصلاة ولو بالإيماء. فأجاز بعض الفقهاء تأخير الصلاة في هذه الحالة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فأخرها لماذا؟ لانشغاله بالحرب ووجود الخوف. لكن جمهور الفقهاء قالوا هذا الحديث منسوخ بنزول صلاة الخوف، وإنما أخر العصر لما بعد المغرب لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك الوقت. فلما شرعت خلاص ما عاد يجوز آخر. والناسخ عند الجمهور قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في الخندق كان سنة 5، وصلاة الخوف شرعت عند الجمهور في السنة 6 في غزوة ذات الرقاع، وصلاة الخوف عند الجمهور شرعت في السنة 6 في غزوة ذات الرقاع. قال النووي رحمه الله وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال. فأحاديث صلاة الخوف ناسخة لجواز تأخير الصلاة، يعني العصر المغرب الفجر إلى طلوع الشمس، للاشتغال بمحاربة العدو. قالوا خلاص يصلي وقت الفجر صلاة خوف، يصلي وقت العصر صلاة خوف، يصلي إيماء. طيب الذين أجازوا التأخير بماذا استدلوا؟ قالوا إن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق، ومنهم ابن إسحاق صاحب السير قالوا ولذلك لا يمكن القول بالنسخ. ثانيا من شرط القول بالنسخ تعذر الجمع، قالوا وهنا غير متعذر فيمكن حمل كل فعل على حال معينة بحيث نجمع بين النصوص. فنقول مثلا أحاديث الصلاة في الخوف تكون في حال الاستطاعة في حق المستطيع لذلك، وقصة الخندق تحمل على غير المستطيع للإيماء. وقد جاء في فعل بعض الصحابة ما يشهد لذلك، فعن أنس بن مالك قال حضرت عند مناهضة حصني تستر، هذا حصن مشهور في فارس استعصى على المسلمين وخاضوا حربا ضروسا بشأن فتح تستر، معركة ضخمة جدا مع الفرس وانتهت بفتح الحصن، لكن سقط للمسلمين شهداء كثر في هذه المعركة وكانت حامية الوطيس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة صلاة الفجر، قال عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، ف فلم يقدروا على الصلاة. طبعا حزن تستر الصحابة هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. يقول أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. رواه البخاري معلقا. ووجه اغتباطه رضي الله عنه، مع أنهم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس، أن الذي أشغلهم عن تلك الطاعة طاعة أخرى كان لا بد لهم منها، ولم يستطيعوا الطاعة الأولى لأجل الطاعة الثانية، فتداركوا وقضوا ما عليهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد اشتهر ولم ينكر هذا. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، يعني أحيانا يكون بخص باقي شوي قتال الآن، يعني شوية قتال وتنفتح الأمور، لو وقفوا عن القتال استدرك العدو الأمر وترجع التحصينات والدفاعات وجمع الصفوف وعامل الفزع وعامل الانهزام والعامل النفسي عند العدو يتدارك، ويحتاج الأمر إلى قتال آخر شديد. ولذلك أحيانا يعني هذا يقول باقي على طلوع الشمس شيء يسير، لكن هذا الشيء اليسير الآن يحتاج إليه حاجة ماسة. طيب، قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إذا صلي في الوقت، ما تترك الصلاة، صلي إيماء على حسب حالك. طيب، فإن لم يقدروا على الإيماء، الآن هنا مربط الفرس، وهنا مسألتنا، وهنا قضية ما يعيشه إخواننا في غزة مثلا، بعضهم في بعض الأحوال عند تواصل القصف، وهذا قصف مدمر شديد ودويه هائل، يمكن بعضهم ما يستطيع أن يجمع قلبه للصلاة أصلا، لما يكون في رعب وخوف شديد، يعني ما لو كل صلي إيمان يقول: أخي قلبي ما هو معي، يا أخي قلبي ما هو معي أصلا، حتى لو إيمان ما استطيع، أنا الآن مشغول بنفسي شغلا ما يمكن معه الصلاة حتى إيمان. هذه مسألتنا، ولا نحن يعني نعرف الراجح قول الجمهور، وأن الصبح ما في تأخير لما بعد طلوع الشمس، والعصر ما في تأخير لما بعد غروب الشمس، وما في شيء اسمه جمع الظهر مع جمع العصر مع المغرب، ما في. لكن في حالات حتى الإيماء لا يمكن، وعملية ومشاهدة وواقعة، فما هو الحل؟ هنا تأتي هذه المسألة وقول الأوزاعي رحمه الله: صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا. وبه قال مكحول، هذا في صحيح البخاري. هذا القول اللي هو إذا تعذر الإيماء والقلب غير موجود ما يمكن جمعه على الصلاة، صلى ولو بعد خروج وقت الصلاة حتى الصلاتين المجموعات حتى الصلاتين المجموعتين، هذا القول رواية عن أحمد. قال أبو داود: سألت أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار الغارات، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم، قال: كل أرجو. فتح الباري لابن رجب. فصوب أو الإمام أحمد رحمه الله صحح القولين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق: والصحيح أنه محكم، يعني هذه صلاة العصر بعد المغرب، إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار. قال الشيخ: وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى. إذن الأصل ما نأخر، وإذا جاز جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ما يجوز العصر مع المغرب، ما يجوز. لكن ماذا نفعل إذا صار مثل الوضع هذا، قصف طيران، دبابات ومدفعية وزوارق من البحر، إيش تفعل؟ وطيب، قد يكون بعض الرجال عنده قوة قلب يستطيع أن يصلي حتى يوم أن يوم إماء أن يصلي، لكن النساء يلا، فتاة بالغة عمرها 14-13 سنة، هل كلهم سيستطيعون هذا؟ ولذلك يقال بجواز التأخير إلى وقت هدوء القصف حتى يستطيع الصلاة. على أي حال، الذي ظهر إلى الآن من أهل غزة رباطة جأش عجيبة وصمود كبير واحتساب وصبر وثبات غير متوقع من قبل أعدائهم أبدا، ولذلك لا يستبعد أن تفشل هذه الحملة، وسيحاول اليهود الحصول على بعض المكاسب، وربما يعملون شيئا من الاجتياحات ويحتلوا أجزاء من أراضي غزة بريا، ولكن ما يستطيعون أن يعني يحطموا إرادة هؤلاء المسلمين في المقاومة، وهم يعرفون جيدا، عندهم مصطلح اسمه لعنة غزة مكتوب في كتبهم العسكرية، يدرسونها في كلياتهم العسكرية، لعنة غزة، ويقولون إنها مكتوبة عندهم في كتبهم المقدسة، وستبقى عليهم لعنة غزة إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، وقد توسعنا قليلا في قضية الجمع بين الصلاتين وصلاة أهل الأعذار بمناسبة ما يحصل لإخواننا في غزة، وسنتابع الكلام مشيئة الله تعالى عن الجمع بين الصلاتين وما هي شروطه، وجمع التقديم وجمع التأخير، وقضية النية، وقضية الموالاة، وحكم التفريق بين الصلاتين المجموعتين، وقضية الترتيب بين هاتين الصلاتين في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.